أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من أحكام الصيام من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المسمى الشرح الممتع. وقد تبين لنا من قبل في دروسنا السابقة أن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الحرج، ورفع عنهم ما يضرهم ويشق عليهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في آية الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فربنا سبحانه وتعالى يريد بهذه الأمة اليسر. ولذا المسافر إذا سافر لا يجب عليه الصوم، لكن يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. لكن لو كان الصوم يشق عليه ويضره لا يجوز له الصيام. وكذلك المريض يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، لكن إذا كان يزيد في مرضه الصيام لا يجوز له أن يصوم. وكذلك المرأة المرضع والحامل إذا خافت على نفسها فإنها أيضا يجوز لها أن تفطر وتقضي كالمسافر والمريض. وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها أيضا تفطر وتقضي، وإذا خافت على نفسها وعلى ولدها أو على ولدها قال بعض العلماء إنها تقضي وتطعم، ولكن القول الراجح الذي سمعناه بالأمس أنها تقضي بدون إطعام. لكن عندنا مسألة، يعني نحن اتفقنا معكم بالأمس أن المرأة إذا أفطرت لأجل ولدها أنها تطعم، أنها تقضي. بعض العلماء قال تطعم، وبعض العلماء قال تقضي فقط. طيب لو أفطر شخص لمصلحة الغير، يعني في غير مسألة الحبلى والمرضع، يعني إنسان صائم وأفطر لمصلحة إنسان آخر وليس لمصلحته هو، يعني مثلا لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق، فهل يلزمه القضاء والإطعام وإلا فقط يلزمه القضاء؟ يعني صار مشكلة كبيرة، هو الإنسان صائم فأراد أن ينقذ غيره يفطر ويشرب الماء لأجل يعينه على هذا الإنقاذ، لكن هل يقضي ويطعم أو أنه يكفيه القضاء؟ القضاء يا إخوان متفق عليه، ما فيه خلاف أنه يقضي، لكن الخلاف في الإطعام. بعض من العلماء قال إنه يقضي ويطعم، مثل المرأة إذا خافت على ولدها فإنها تقضي وتطعم على القول الآخر، لكن القول الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ليس على الحامل والمرضع إلا القضاء، فليس على المنقذ إلا القضاء. وأما على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محل ففيه قولان: القول الأول يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة الولد، والقول الثاني لا يلزمه إلا القضاء فقط. واستدلوا لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما، وأجيب عن هذا بأنه إن ورد النص بذلك فالقياس في هذه المسألة تام، وأنه أفطر لمصلحة الغير. لكن الإفطار لمصلحة الغير له صور، الصورة الأولى أنت صائم ولكن تنقذ غريق، يعني مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء. ما معنى الرجل المعصوم يا إخوان؟ إذا قلنا هذا رجل معصوم، ما معنى كلمة معصوم؟ يعني معصوم الدم. من هو معصوم الدم؟ المسلم والذمي الذي عندك أو المعاهد والمستأمن، هؤلاء دمهم معصوم، ما يمكن أن تعتدي عليهم ولا تقتلهم، فهذا معصوم الدم، ذمي كافر لكنه عندك في بلادك، فأنت يجب عليك أن تنقذه من حريق أو من غريق، فإذا لم تستطع أن تخرجه إلا بعد أن تشرب فنقول اشرب وأنقذه وتقضي هذا اليوم. وأيضا مثل إطفاء الحريق، نسأل الله العافية، كان يقول لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب، نقول اشرب وأطفئ الحريق، لكن في هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفأ الحريق هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم ولا نقول له أمسك؟ يعني الآن هو شرب لا وأنقذ وأطفأ الحريق، فهل نقول بقية اليوم تغدى وكل واشرب وإلا أمسك؟ بعض العلماء قال له أن يمسك، لكن القول الراجح أن له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأنه إذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها، فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. عندنا مسألة مهمة وترد كثيرا، لو أن إنسان شخصا احتويج إلى دمه، رجل صائم، لكن قالوا نحن فصيلتك موافقة لفصيلة هذا المريض ولا بد أن تعطينا الدم الآن قبل الإفطار، فهل هل يفطر لأجل يؤخذ من دمه وإلا لا يفطر؟ لأن عرفنا أن الصائم إذا أخذ منه دم بالحجامة أو بغيرها فإنه يفطر محافظ على صحته. يعني مثلا أصيب رجل بحادث ونزف دمه وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له، وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت، فنحن نقول أعطهم الدم من أجل إنقاذ الغريق، وفي هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها، وسيأتي الخلاف في مسألة الحجامة إن شاء الله قريبا، وأن المذهب أنه لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشرط، لكن الصحيح أنه إذا أخرج دم من الإنسان كثير فإنه يفطر. لماذا؟ لمصلحة نفسه محافظة على صحته. ولذا هنا يقول المؤلف رحمه الله كما تقدم قبل قليل في المرضع والحامل أنها إذا أفطرتا لمصلحة الولد أطعمتا لكل يوم مسكينا، هذا قول المؤلف. وقول المؤلف يرى أن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، وهو ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنهما. والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، فمثلا إذا كان الأب موجودا فالذي يطعم الأب، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم، وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط، وأما الإطعام فنخاطب به الأب، ولو أن الأب لم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم. ولذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة. إنسان يا إخوان نوى الصوم، ونحن قلنا إن الصيام الواجب يعني مثل صيام رمضان أو صيام الكفارة أو النذر لا بد أن يكون نية قبل طلوع الفجر ولو بخمس دقائق، لا بد أن يكون عندك نية أنك تصوم، فهذا إنسان نوى الصوم ثم نسأل الله العافية جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه، هل يصح صومه؟ انتبهوا لهذا، جن أو أغمي عليه جميع النهار وهو قد نوى الصوم ولم يفق جزءا منه، أيضا واحد نام جميع النهار نوى لكنه نام جميع النهار، المؤلف رحمه الله يقول المغمى عليه لم يصح صومه، وأما النائم فإن صومه صحيح والمغمى عليه يقضي. يعني عندنا، انتبهوا، عندنا ثلاثة أشياء متشابهة، ثلاثة أمور متشابهة: الجنون والإغماء والنوم، وأحكامها تختلف. الجنون والإغماء والنوم. الجنون لو مثلا، يا إخوان، الإنسان بشر كله بيد الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقلب الإنسان حيث يشاء، يأمره وينهاه ويتصرف فيه، يمرضه ويميته ويحييه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يميتك في كل يوم مرة ومرتين، كل يوم مرة ومرتين تموت. إيش الموت هذا الذي يحصل علينا؟ النوم هذا موت، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فربنا دائما يذكرنا بالموت، وإذا تذكرنا الموت نتذكر الحساب، حينما توضع في القبر تبدأ المحاسبة، ولذا حاسب نفسك قبل أن تحاسب. المهم يا إخوان، عندنا ثلاث حالات في الصيام: جنون، إغماء، نوم. الإغماء أنتم تعرفون، قد يصاب الإنسان بحادث ويغمى عليه يوم أو يومين، لا يفيق إلا بعد يوم أو يومين. والنوم معروف والجنون معروف. فننظر في المسألة الأولى: إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس، نقول صومه لا يصح، صومه لا يصح، لأنه ليس أهلا للعبادة. ونحن عرفنا أن من شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح. وأيضا المجنون لا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب، هذا المجنون، نسأل الله العافية. ومن الناس من يجن يوما ويفيق يوم، من الناس من يجن أسبوع ويفيق يومين أو ثلاثة. والحالة الثانية المغمى عليه، يعني إذا أغمي عليه بحادث أو مرض بعد أن تسحر، لكن أغمي عليه جميع النهار، هل يصح صومه؟ المؤلف رحمه الله يقول لا يصح صومه، لأنه ليس بعاقل. مغمى عليه لا يصح صومه، لكن يلزمه القضاء لأنه مكلف. هذا قول جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون إن المغمى عليه جميع النهار لا يصح صومه، لكن يلزمه القضاء لأنه مكلف. لكن هناك رأي آخر في المغمى عليه، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يسمونه ابن قاضي الجبل، له اختيارات جيدة. قال إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء كالإنسان الذي أغمي عليه أوقات الصلاة، فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال إنه لا فرق بين الصلاة والصوم. هذا رأي له وقياس، لأن المغمى عليه إذا فاته صلوات لا يقضيها، فكذلك يقول إذا فاته الصيام لا يقضيه. ولذا لو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس لصح صومه، وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على القول الراجح، لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب. ولذا نقول يا إخوان أن المغمى عليه جميع النهار هذا يقضي هذا اليوم ولا يصح صومه. طيب، الحالة الثانية، عرفنا حالة الجنون، حالة الإغماء، حالة النوم. إذا تسحر الإنسان ونام من قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هذا نقول صومه صحيح، ولكنه فاته أجر كبير. أين الصلوات؟ أين صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، نسأل الله العافية. ولذا بعض من الناس هداهم الله إذا جاء رمضان تركوا الصلاة، أيهما أهم، الصوم أو الصلاة؟ الصلاة أهم من الصوم، الصلاة أهم من الصوم، ولذا كثير من الناس يتركون الصلاة لأجل الصوم. فأنت قم بالصلاة والصوم كلها. المهم النائم يختلف عن المغمى عليه، لأن النائم إذا صحيت يصحو، لكن المغمى عليه لو تصحيه ما يصحو. فما دام أنه يمكن أن يصحو النائم فإن صيامه صحيح ولا قضاء عليه. وهذا هو الفرق بينه وبين المغمى عليه، أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه. فيه مسألة مهمة وفيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، وهو تعيين النية، وهو تعيين النية. النية والإرادة والقصد معناها واحد، نيتك إرادتك قصدك معناها واحد، يعني قصد الشيء نيته وإرادة الشيء نيته. والنية لا يمكن أن تتخلف عن أي عمل اختياري، أي عمل اختياري لا بد أن يكون له نية. يعني كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية. ولذا لو منع الإنسان قال لا تنوي ما يستطيع. كل عمل اختياري لا بد أن يكون له نية، تأخذ المصحف تقرأ، تدخل المسجد تصلي، تدخل البيت تأكل وما إلى ذلك. فالعمل كل عمل اختياري لا بد له من نية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل بلا نية. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. يعني لو قال الله لنا توضأوا ولكن لا تنوون، أو صلوا بلا نية، أو صوموا بلا نية، أو حجوا بلا نية، لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي. ولذا يا إخوان نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول أنا ما نويت أنه وهم لا حقيقة له، وكيف يصح أنه لم ينوي وقد فعل؟ ما دام أنه فعل فهذه نية. ولذا يا إخوان الوسواس هو الشيطان، الشيطان إذا رأى الإنسان متدين يزيد فيه حتى يشغله بالوسوسة. إذا توضى يقول أنت وضوك غير صحيح، إذا صلى يقول أن، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قل أعوذ برب الناس، سورة كاملة في التعوذ من الشيطان، سورة كاملة في التعوذ من الشيطان، وسورة كاملة في التعوذ من جميع المخلوقات. قل أعوذ برب الفلق، يتعوذ الإنسان من جميع الذي خلقه الله. وسورة قل أعوذ برب الناس خاصة بالشيطان، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. من هو الوسواس؟ الشيطان الخناس، الذي إذا ذكر الله يخنس، إذا ذكر الله يخنس. ولذا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتصاغر حتى يكون مثل الذباب، وإذا اعترفت أنه غلبك يتعاظم حتى يكون مثل الجبل ويقول صرعته بقوتي. ولذا أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءت هذه الوسوسة عند الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتصاغر واتركه لا تسمع كلامه. إذا قال لك أنت ما توضأت وأنت توضأت لا تسمع لكلامه. إذا قال له أنت ما صليت لا تسمع كلامه، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمر، استمر في عبادتك وصلاتك ولا تبعيد مرة ثانية أو ثلاثا أو أربع. ولذا البعض من الموسوسين يقول أنا صليت وما نويت. كيف تصلي وأنت ما نويت؟ ما فيه فعل اختياري إلا بنية، لكن الشيطان هو الذي غرك بهذا، نسأل الله العافية. ذكروا أحد علماء الحنابلة اسمه ابن عقيل من علماء العراق، من علماء العراق، والأكثر العلماء كلهم كانوا من العراق. ابن عقيل رحمه الله أيضا فقيه ومن أهل الكلام، متكلم ومن الفقهاء. جاءه رجل وقال له يا شيخ إنني أغتسل في نهر دجلة وأخرج وأرى أنني لم أطهر. إيش سؤاله؟ يقول يغتسل في نهر دجلة يعني يخرج ثيابه وينزل في النهر يغتسل ويخرج من النهر ويقول أنا ما طهرت يا شيخ أنا ما طهرت. ماذا قال له ابن عقيل رحمه الله؟ قال له لا تصلي. قال كيف لا أصلي؟ قال نعم لا تصلي. قال لماذا لا أصلي؟ قال لأنك مجنون، لأن الرسول يقول رفع القلب عن ثلاثة. قال لا أنا لست مجنون. قال كيف تدخل النهر وتغتسل وتقول أنا ما طهرت؟ هذا غير معقول. ولذا يقول قال له رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون، وأنت تذهب إلى دجلة وتنغمس فيه وتغتسل ثم تخرج وترى أنك ما تطهرت، هذا جنون. ولذا ارتدع الرجل عن هذا وترك، حتى أن الوسواس إذا جاءك في صلاتك يجوز لك أن تنفث. النفث يا إخوان بدون إخراج ريق، النفث ما تخرج ريق، تنفث عن يسارك مرتين أو ثلاثا ويهرب ويهرب. ولذا يروى والله أعلم أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كان يطلب من ربه أن يريه الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، فرأى في ليلة من الليالي أن هذا الشيطان. كيف رآه؟ رآه مثل الناموسة، مثل الناموسة على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله رفع رأسه، وإذا نسي ذكر الله أنزل رأسه على القلب، هكذا قالوا والله أعلم. المهم أن الإنسان لا يوسوس، لابد أن يكون عنده عزيمة قوية لا يغلبه الشيطان، والشيطان كيده ضعيف، فلا بد أن يكون الإنسان عنده نية للصيام قبل الفجر ولو بخمس دقائق ولو بدقيقتين. إذا تسحرت فأنت عندك نية، إذا قمت فأنت عندك نية. ولذا النية يا إخوان تختلف، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحد. ولذا يقول ويجب تعيين النية، يعني تعيين النية واجب، وأنه يجب تعيينها فينوي الصيام عن رمضان أو ينوي الصيام عن كفارة أو ينوي الصيام عن النذر أو ينوي الصيام عن ما أشبه ذلك، لكن لا بد أن يكون عنده نية من الليل لصوم كل يوم واجب. وهذا من تشدد فقهاء الحنابلة رحمهم الله. كل يوم واجب يعني كم عدد أيام رمضان؟ نسأل الله أن يبلغنا رمضان. كم عدد أيام رمضان؟ 30 يوم. العلماء الحنابلة رحمهم الله يقولون كل ليلة لابد أن يكون عندك نية، وهذا فيه تشدد، فيه تشدد، لكن القول الراجح أنك إذا نويت من أول الشهر فإنه يكفيك، إذا نويت من أول الشهر فإنه يكفي. لكن الحنابلة رحمهم الله عندهم احتياط في العبادات، العبادات لابد أن يكون الإنسان عنده احتياط قدر الاستطاعة، فهم يقولون لابد أن يكون عندك نية لتعيين هذا الصوم. ما هو الصوم الذي تريده؟ تصوم رمضان؟ تصوم كفارة يمين؟ تصوم نذر؟ ما هو الصوم الذي تصومه؟ لابد أن يكون عندك نية. لو سألك واحد ماذا ما هو اليوم الذي لماذا تصوم اليوم؟ تقول عندي نذر أصومه. ما هو؟ فهذه النية لابد أن تكون قبل طلوع الفجر، أي قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة. لماذا وجبت النية قبل طلوع الفجر؟ لأن يا إخوان الصوم لليوم كامل، الصوم لليوم كامل، وإذا كان الصوم ليوم كامل لا يتحقق إلا بهذا. أنت تصوم يوم وإلا بعض يوم، أنت تصوم يوما كاملا، وربنا سبحانه وتعالى حدد لك الصيام، وهذا من فضل الله عز وجل. تصوم إذا تبين لك طلوع الفجر حتى تغرب الشمس، فلا بد أن يكون عندك نية سابقة قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة. لكن يا إخوان لا يمنع أن الإنسان يمكن أن يكون جنب ينوي ويغتسل بعد أذان الفجر، ما فيه مشكلة. امرأة حائض طهرت أيضا قبل الفجر تنوي ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. المهم أن النية تسبق طلوع الفجر، فكلنا إخوان اتفقنا على هذا. لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر. هذا معنى قول المؤلف من الليل. وليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام، بل الواجب أن يطلع الفجر إلا وقد نويت، لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوم كامل. فإذا كان كذلك فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب. ما هو الدليل على النية؟ ما هو الدليل على وجوب النية أن أعين النية قبل طلوع الفجر؟ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. والمراد صيام الفرض. أما النفل تعلمون أن الإنسان ولو بعد طلوع الشمس يمكن أن ينوي النافلة، ولو بعد طلوع الشمس ولو بعد الظهر إذا لم يأكل الإنسان ويشرب فإنه يصح النافل. لكن هذا الواجب، الصيام الواجب. ولذلك قال المؤلف: لصوم كل يوم واجب، أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه. فمثلا عند علماء الحنابلة رحمهم الله في رمضان يحتاج إلى 30 نية. وبناء على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر، هل يصح صومه؟ عند الحنابلة لا، لأنه ما نوى هذا اليوم، لأنه لم ينوي صومه من الليل. لكن هذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الحنابلة، وتعليلهم أو دليلهم يقولون إن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام يوم الاثنين مثلا. لكن هناك رأي آخر، بعض أهل العلم أن كل شيء يشترط فيه التتابع، يعني كل صيام يشترط فيه التتابع، تكفي النية في أوله. صيام رمضان مثلا يشترط فيه التتابع، أنت نذرت صيام شهر متتابع، نذرت صيام 3 أيام متتابعة، فهذا كل شيء فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر. إذا قطعه لعذر سالف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع. كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية. ولذا يقول الشيخ صاحب هذا الكتاب: هذا هو الأصح، لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم: أنا ناوي الصوم من أول الشهر إلى آخره. وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية. ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، ولا يسع الناس العمل إلا عليه. ولذا قال: رجل عليه صيام شهرين متتابعين يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة على ما مشى عليه المؤلف. وعلى القول الذي اخترناه لا يلزمه، لأن هذا يلزم فيه التتابع، فإذا أمسك في أول فهو في النية حكما إلى أن ينتهي وعليه. فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك لعذر، ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد النية. وبناء على هذا لو نام رجل في رمضان بعد العصر ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر هل يصح صومه؟ على الرأي الثاني يصح صومه، على الرأي الأول عند الحنابلة لا يصح صومه. ما هو الراجح؟ الراجح أنه يصح صومه لأن النية الأولى كافية، الأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها. يا أبا أحمد اقرأ لنا ما تيسر من القراءة وفي هذا الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار، غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين إنه سميع مجيب. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لئن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. في عبارته هذه شيء من الخلل، لأن قوله فقط يوهم أن المراد بلا إطعام، وليس هذا هو المراد، بل المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة هو الذي يلزمه القضاء، ولهذا لو قال ويلزم المغمى عليه فقط القضاء لكان أبين. هذه ثلاثة أشياء متشابهة: الجنون والإغماء والنوم، وأحكامها تختلف. أولا الجنون، فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه، لأنه ليس أهلا للعبادة، ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب. ثانيا المغمى عليه، فإذا أغمي عليه بحادث أو مرض بعد أن تسحر جميع النهار فلا يصح صومه لأنه ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء. وقال صاحب الفائق أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ويسأم ابن قاضي الجبل، وله اختيارات جيدة جدا، قال إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء كالإنسان الذي أغمي عليه أو أوقات الصلاة، فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال إنه لا فرق بين الصلاة والصوم. ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس لصح صومه، وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على القول الراجح لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب. الثالث النائم، فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح لأنه من أهل التكليف، ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه. والفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه. قوله ويجب تعيين النية، النية والإرادة والقصد معناها واحد، فقصد الشيء يعني نيته، وإرادة الشيء يعني نيته، والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني أنه لا عمل بلا نية، حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، يعني لو قال الله لنا توضأوا بلا نية أو صلوا بلا نية أو صوموا بلا نية أو حجوا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي. وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول أنا ما نويت أنه وهم لا حقيقة له، وكيف يصح أنه لم ينوي وقد فعل. وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله وهو من المتكلمين والفقهاء أنه جاءه رجل فقال له يا شيخ إنني أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أطهر، فقال له ابن عقيل لا تصلي. فقال كيف؟ فقال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق. وأنت تذهب إلى دجلة وتنغمس فيه وتغتسل من الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما تطهر منه، هذا جنون. فارتدع الرجل عن هذا. فإن قيل ما هي النية؟ فالجواب النية تختلف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحد. وقوله ويجب تعيين النية أفادتنا بهذه العبارة أن النية واجبة وأنه يجب تعيينها أيضا، فينوي الصيام عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر أو ما أشبه ذلك. قوله من الليل لصوم كل يوم واجب أي قبل طلوع الفجر، فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة. وإنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا، فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال إنه صام يوما. فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أنه أن ينوي قبل طلوع الفجر، وهذا معنى قول المؤلف من الليل. وليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت، لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما. فإذا كان كذلك فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، والمراد صيام الفرض، أما النفل فسيأتي. وقوله الصوم كل يوم واجب أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه، فمثلا في رمضان يحتاج إلى 30 نية. وبناء على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلى بعد طلوع الفجر لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه لم ينوي صومه من ليلته. وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من المذهب، وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام يوم الاثنين مثلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يحدد النية، وهذا هو الأصح، لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناوي الصوم من الأول الشهر إلى آخره. وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية، ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس إلا العمل إلا عليه. مسألة: رجل عليه صيام شهرين متتابعين يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة، يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة على ما مشى عليه المؤلف، وعلى القول الذي اخترناه لا يلزمه، لأن هذا يلزمه فيه التتابع، فإذا أمسك في أوله فهو في النية حكما إلى أن ينتهي، وعليه فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك لعذر، ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يحدد أو أن يجدد النية. وبناء على هذا القول، لو نام رجل في رمضان بعد العصر ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر صح صومه، لأن النية الأولى كافية والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها.
إذن أيها الإخوة، ما هي النية؟ ما هي النية؟ أنا أريد أن أنوي الصيام، ما هي النية؟ هل النية التلفظ بها تقول يا رب نويت أن أصوم هذا اليوم، أو يا رب نويت أن أصلي هذه الفريضة خلف هذا الإمام؟ لا لا لا، ما هي النية؟ القصد، ما هو قصدك؟ قصدي أني أصوم، الله أمرني بهذا امتثالا لأمر الله عز وجل، رجاء الثواب وخوف العقاب. وأيضا لو سألك إنسان تقول نعم أنا أنوي أصوم رمضان أو صوم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، فالتلفظ بالنية بدعة، محل النية القلب، يعني قصدك، فلا تقول بالنية لفظا وإنما قصدك، نيتك هو هذا النية. ولذا بعض من الناس هدانا الله وإياهم، وأنا رأيت أحدهم أتعب نفسه في الصلاة، كان يقول وهكذا وبعدين يرجع ويقول هكذا ويعود، ما بك يا أخي؟ قال أي النية ما جاءت، أنا أنتظر النية، ما كيف تأتي النية؟ كيف تأتي؟ قل اللهم إني نويت أن أصلي هذه الفريضة خلف هذا الإمام في هذا، لا 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 تقولها يا أخي، النية فقط نية، قصدك أنك تصلي هذه الفريضة، فريضة العشاء، فريضة المغرب، تصوم كذا. ولذا إخوان ديننا حفظكم الله، ديننا دين الإسلام هو الدين الحقيقي الذي يأمر بالتآلف والوحدة والوئام، كل المؤمنين إخوة كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، لا يكون بينك وبين إخوانك الآخرين شقاق، ربما يكون هناك خلاف لكن هذا الخلاف لا يحدث الفتنة، هذا الخلاف لا يحدث شقاق بينك وبين إخوانك المسلمين، إذا اختلفنا في شيء بيننا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن أعادي أخي المؤمن وأحب الآخرين فلا لا لا، فديننا دين الوئام، دين الوحدة، دون دين الاتفاق. ولذا كلنا لا يمكن الإنسان أن يأكل تمر حتى يقول المؤذن الله، فكلنا نقول بسم الله، إذا أذن الفجر كلنا نمتنع عن الأكل، لماذا؟ كلنا، هذا يدل على وحدة المسلمين، وحدة المسلمين. ولذا أئمة المساجد والخطباء لا بد أن يحثوا الناس ويرغبونهم في التآلف والأخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، يعني لا بد للإنسان إخوان أن لا يضر أخاه، فكيف يقتله؟ لا يضر أخاه، إذا رأى أخاه ينفعه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا يستطيع الإنسان أن يأتي لهذه المدينة ويعطي كل واحد من أهل المدينة ريال واحد، لا يستطيع، ولكن يستطيع أن يوزع عليهم الكلمة الطيبة، يسعهم منك الخلق وبسط الوجه لا تستطيعوا أن تعطوا كل الناس أموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، فأنتم أبعدوا عن الفتن والشقاق بين المسلمين، واتركوا طاعتكم لله عز وجل متبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يوفقني وإياكم للعمل الصالح. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، واهدهم الصراط المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لحسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.